الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الخامس بعد 600 من كتاب صحيح البخاري، وهو الدرس الثالث من كتاب الحرث والمزارعة. قال: باب إذا قال اكفني مؤنة النخل وغيره وتشركني في الثمر، أي كالعنب والزرع وغير ذلك، لا بأس من المشاركة في الزراعة والمرابحة بين الاثنين، إلا أنه الممنوع أن يقول له نعمل أنا وأنت ويكون لك هذا الجانب ولي هذا الجانب، هذا هو الممنوع كما سيأتي في باب المحاقلة أو المزارعة. أما على الثلث على الربع على مال معلوم لا حرج. قال أبو سند المتصل: حدثنا الحكم بن نافع والحمصي قال أخبرنا شعيب وهو ابن دينار أبو حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين أخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤنة ونشرككم في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اقسم بيننا وبين أخواننا النخيل، يعني يصير الأنصاري كالمهاجري سواء. قال: لا، أولا حتى لا يؤخذ المال بغير وجه حق، حتى وإن طيبوا ربما بعد ذلك يلحقهم الضرر. ثانيا حتى لا يقع في النفوس، لأن الله عز وجل يقول: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ثالثا المقصد أن المسلم يكفى ما يهمه، ليس القصد التوسع. رابعا لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله على الفتوحات التي سيفتح بها على المسلمين ويتوسعون في أموالهم ونحو ذلك. خامسا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن الأنصار يقلون وتكثرون، فيقلون ويلحقهم النقص في الأنفس والنقص في الأموال. فقالوا: تكفوننا المؤنة. وفيه أيضا زهد المهاجرين، زهد المهاجرين زهد عظيم، لم يستغلوا كرم إخوانهم. فقالوا: تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمر، أي أن المهاجر يعمل وفي آخر المطاف يقتسم مع الأنصاري، هذا كالمضاربة، فلا حرج من ذلك. قال: باب قطع الشجر والنخل. قالوا: سمعنا وأطعنا، فيه السمع والطاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، يعني لا بأس بقطعه للحاجة والمصلحة. كان إنسان يريد يبني بيت عنده نخلة يقول لا تقطعها، ما يصلح. أو إنسان يريد ينكي العدو فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وأقرهم الله على ذلك: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ولخزي الكافرين. وبالسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماع النافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير يهود وقطع، وهي البويرة نوع منه طيب، ولها يقول حسان: لهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. السراه السادة والقادة والعرفاء ورؤاس القوم، يعني أهان عليهم قطع هذا الشجر وإزالة هذا الثمر من باب إهانة اليهود. قال: باب، أي كالذي قبله، وقيل كأنه الفصل بين الأبواب. وبسند المتصل: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي. إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد صار منها ضوءها نجمها وضياؤها، بعض الأئمة نجوم كما قيل، يعني تجد أنه يذكر بالخير دائما في جميع أبواب الدين. فعبد الله بن المبارك كان إماما في الكرم، إماما في الحديث، إماما في الجهاد، إماما في الزهد والورع. كان يسأل عنه بعض علماء بغداد، فجاء مروزي فأظن جلس إلى إسحاق، فقال له: كيف رأيت عبد الله؟ فذكره بأحسن الذكر، فانشرح صدره، فقال: عندي قصيدة في مدحه، قال: اقرأها علي. فجعل يقرأ عليه، فذكر من مشايخه أبي حنيفة، فذكر من مشايخه أبي حنيفة، فقال له: اسكت، لا تقرأ، ما وجدت إلا هذه مثلبة ابن المبارك أنه تتلمذ على أبي حنيفة. قال: ألغي البيت وأقرأ. قال: لا تقرأ. فكانوا يبغضون الرأي وأهل الرأي، يبغضون المنحرفين عن الصراط المستقيم. أما الآن إلا من رحم الله، تقول لهم فلان عنده، قال: أنت تفرق الأخوة، أنت تمزق المسلمين، أنت كذا. الدين الدين، والله أن أبا حنيفة خير من كثير من هؤلاء في هذا الزمن، وتكلم فيه العلماء بالثلب، ثلبوه ثلبا. حتى البخاري الذي إذا أراد أن يجرح يقول سكتوا عنه، فيه نظر في كتابه أبواب للرد على أبي حنيفة. يقول: وقال بعض الناس ما يستجيز ذكر اسمه. والحميدي كان يقول: حدثنا أبو جيفة، أو يقول قال أبو جيفة، وربما لعنه بعضهم. لكن الدين، بارك الله فيكم، لو رأيت ما سطره عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن أبي حنيفة، قد يقول قائل: ما دخل أبا حنيفة في، ما الذي أدخل أبا حنيفة في كتاب السنة؟ الدين، لأنه خالف في مسألة القرآن، خالف في مسألة الاتباع، أتى بالتقليد، أتى بالرأي، أتى بأشياء كثيرة، بالإرجاء. ابن أبي شيبة في المصنف، مصنف في الفقه، وجعل في آخره كتاب الرد على أبي حنيفة، كتاب كما تقول كتاب الصلاة، وجعل كتاب الرد على أبي حنيفة في آخر كتاب المصنف. تأثر سفيان الثوري بأبي حنيفة، وعبد الله بن مبارك بأبي حنيفة، لكن كان آخر عهدهم ترك أبي حنيفة، ترك أنهم تركوا أبي حنيفة، أو ترك أبي حنيفة يصلح، فتركوه لأن أبا حنيفة كان بعيد عن الحديث والفقه. فعليك بأهل الحديث، فإنهم شمس يضيئون للناس الطريق ويبصرونهم ما يؤذيهم من الشوك ونحوه. قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري، سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، يعني هذا فيه بيان لما قلت لكم قبل، كنا نكري الأرض بالناحية، مزرعة مثل هذا المسجد، يا فلان ازرع هذه المزرعة ولك هذا النصف ولهذا النصف. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نهى عنه؟ قد يكون هذا الجانب أطيب من هذا الجانب أو العكس من حيث التربة، قد يكون هذا الجانب يأتيه المطر السيل إذا نزل، وهذا الجانب لا يأتيه، مرتفع مثلا، قد تأتي الجائحة وتأخذ هذا الجانب وتترك هذا الجانب، فإذا فيه غرر، هذا ممنوع. لكن لو قال له: ازرع هذه المزرعة وما خرج منها بيننا، هذا جائز لا حرج فيه، لأن الغرر الحاصل سيكون على الاثنين، بينما الأول سيكون الغرر على أحدهما. الأمر الثاني، إذا استأجرها إجارة بشيء معلوم هذا جائز، من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية، الآن يقول أستأجر منك هذه المزرعة بخمسة دنانير أو بخمسين درهما، هنا لا حرج. قال كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض أي صاحب الأرض. قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي نهينا المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، كان الناس في حالة يرثى لها من حيث القلة، إنما فتح على الناس بعد ذلك، وإلا قد مرت أيام وسنون وأعوام، والناس ربما يتبايعون بالملح، يعني العملة ملح أو العملة جلود، ما عندهم ذهب وفضة، فيتفقون على أنهم تجري بينهم البيع والشراء بالملح، يكون مقام الذهب والفضة أو الجلود أو نحو ذلك مما يتفقون. بعضهم ربما كان يبيع الشيء بالشيء، إنسان يريد ذرة والآخر يريد يبيع تيس، فيكون التيس بالذرة، أو إنسان يريد تمر ومعه شعير فيبيع شعير بالتمر ونحو هذا. قال وقال ابن المنير الذي أظهر أن غرضه الإشارة به إلى أن القطع الجائز هو المسيب للمصلحة كنكاية الكفار أو الانتفاع بالخشب أو نحوه، المنكر هو الذي عن العبث والإفساد، ووجه أخذه من حديث رافع بن خديج أن الشارع نهى عن المخاطرة في كراء الأرض إبقاء على منفعتها من الضياع مجانا في عواقب المخاطرة، فإذا كان ينهى عن تضييع منفعتها وهي غير محققة ولا مشخصة، فلأن ينهى عن تضييع عينها بقطع أشجارها عبثا أجدر وأولى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله.